وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الإخوة، فإني سأتكلم اليوم عن عبادة يحبها الله عز وجل ويحبها عباد الله الصالحين. هذه العبادة هي التي يأنس بها المؤمنون ويفرحون بها ويشتاقون إليها ويجدون فيها أنسهم وذهاب همهم وذهاب ما أشكل عليهم في نفوسهم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. فالدعاء هو العبادة، فهو عبادة في ذاته، بل إن جل العبادات لا بد أن يكون فيها دعاء، كالصلاة والصدقة عند بذلها، والصوم عند الإفطار وأثناءه، والحج. فما من عبادة إلا والدعاء موجود فيها. وهذا الدعاء يحبه الله عز وجل، لأن الله يحب الملحين بالدعاء من عباده، والمؤمن يأنس بالدعاء ما لا يأنس غيره به. حتى إن بعض أهل العلم كما نقله ابن مفلح في الآداب قال: إنه ليكون إلي الحاجة فأكثر من دعاء الله عز وجل والتضرع إليه وسؤاله والإلحاح، فيفتح علي من المفاتيح خير، ويفتح علي من الأنس بالله عز وجل ما وددت أن لا يستجاب دعائي من كثرة راحته وأنس نفسه بدعائه للجبار جل وعلا. ولذلك فإن المؤمن إذا مد يديه أو كان حال سجوده خاضعا لربه سبحانه، داعيا ومناديا وسائلا ومناجيا، فإنه إنما يدعو ويسأل خالقه جل وعلا، وإنما يرجو رباريه سبحانه وتعالى، فإليه يشكو بثه، وإليه يشكو حزنه، ومنه يطلب طلبه، وإليه سبحانه وتعالى يستغيث ويستجير. إذن هذا الدعاء عبادة في ذاتها، يحبها الله عز وجل من عباده، ويحب المتقون من عباده هذه العبادة. ولكن أيها الإخوة، كما أن هذه العبادة، كما أن هذا الفعل عبادة، وكذا سائر العبادات، فإننا قد نهينا عن بعض التصرفات فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث ابن عباس: إياكم والغلو. قال صالح لأبيه أحمد: الغلو في ماذا؟ قال: الغلو في كل شيء. ويقول ربنا جل وعلا: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء الاعتداء في الدعاء. وقد ثبت من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي في آخر الزمان أقوام يعتدون في دعائهم. إن الاعتداء في الدعاء أيها الإخوة منهي عنه ومذموم الداعي به، بل إن اعتداءه في دعائه سبب لرد دعائه وعدم إجابته. والمؤمن إنما يدعو الله عز وجل يرجو إعطاءه سؤله، وأن يعاذ مما استعاذ منه. ولذلك فإن المؤمن يجب عليه ويتأكد أن يبتعد غاية البعد عن الاعتداء في الدعاء. ومن علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأخباره أنه أخبر أنه كلما طال الزمان عن عهد النبوة وكلما ابتعد الناس عنه فإنه يكثر اعتداؤهم في دعائهم ويكثر خطأهم فيه. ولذلك إذا رام المرء أن يقيس دعاء كثير من الناس، سواء مما يوجد في الكتب أو يسمع في المسموعات، فسيجد أن كثيرا منه فيه اعتداء. فلا غرو بعد ذلك ولا ريب أن كثيرا من الناس يقول: أدعو وأدعو فلا أجد لدعائي إجابة. الاعتداء في الدعاء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم وزجر عنه ونهى ربنا جل وعلا ما هو؟ قال أهل العلم: إن الاعتداء نوعان، إما أن يكون اعتداء في الطلب، وإما أن يكون اعتداء في المطلوب. فالاعتداء في الطلب أي في صيغة الدعاء، فالإنسان منهي أن يدعو بصيغة ممنوعة. ولذلك فإن من شقق الكلام وأتى بالسجوع فإن هذا من المنهي عنه شرعا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: لما سمع بعض الناس يدعو ويتقصد السجع فقال أسجع كسجع الكهان؟ لأن المرأة إذا قصد السجع فإنما قصده الصوت واللفظ ولم يتأمل في المعاني. أقرب الناس في دعائه من واطأ قلبه لسانه في الدعاء، فكان يدعو ويستشعر ما يدعو، فإذا دعا فقال يا رحمن عرف معنى هذا الاسم واستشعره في قلبه، وإذا قال يا رزاق يا كريم يا جليل يا حي يا قيوم وغير ذلك الأسماء استشعر أسماء الله عز وجل وأفعاله. ثم بعد ذلك سأل الله عز وجل متواضعا متذللا متخشعا متبرئا من الحول والقوة إلا له سبحانه وتعالى، ثم سأله الأمر الذي أذن له بسؤاله سنتكلم عنه في النوع الثاني، فإنه حينئذ يكون قد أحسن في سؤاله. إذن من صور الاعتداء في الطلب أن يعنى المرء بالألفاظ دون العناية بالمعاني، فيكثر من السجوع والألفاظ الغريبة، بل إن بعض الناس يبحث عن يدعو بدعاء في كتاب لا يفهم معناه، لا يفهم معناه، يؤتى بغريب الألفاظ. ولذلك لما جاء ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، قال فما تقول؟ قال اللهم إني أستعيذ بالله من النار وأسأله الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما حولها ندندن. فالمقصود أن الإنسان يسأل الله عز وجل بدعاء صادر من قلبه مستشعر لمعانيه، وأن يبتعد عن هذه الألفاظ. من أعظم الألفاظ في قضية الاعتداء في اللفظ أن يأتي المرء في ألفاظه بألفاظ محرمة، فإن بعض الناس قد يأتي بدعاء فيه استغاثة محرمة أو فيه استعانة محرمة، أو يسأل الله عز وجل باسم لم يسمي الله عز وجل به نفسه. أنت ادعو الله عز وجل بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ربك يقول ادعوني بأسمائي، فلما تختار أسماء أو تنتقي أوصافا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ولذلك إذا أردت أن تدعو فلا تدعو إلا باسم في كتاب الله، فإنه أحرى بالإجابة. النوع الثاني من الاعتداء، طبعا ما يتعلق أيضا بالاعتداء في الطلب، قالوا الطلب أحيانا برفع الصوت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. رفع الصوت في الدعاء منهي عنه. أيها الناس أقلوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. فالإنسان لا يرفع صوته بالدعاء، وإنما يدعو الله عز وجل بالكلام المعهود. النوع الثاني وأختم به حديثي ما يتعلق بالاعتداء في المطلوب، فإن الإنسان إذا أراد أن يطلب شيئا فليس كل مطلوب يجوز له طلبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. لا يجوز للمسلم أن يدعو بإثم، أن يدعو على أخيه المسلم، لا يجوز للمسلم أن يدعو على ظالم بأكثر من مظلمته. قيل في قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، قالوا إما الشكوى وإما الدعاء عليه بما يناسب مظلمته. بعض الناس قد يظلمه شخص ويخطئ عليه في قيادته سيارته، فيصيبه من الأدعية أو فيلقي عليه من الأدعية ما لو كان ذلك الشخص من أشد الناس جرما وما ساوى ما دعا به ذلك، هذا ما يجوز، وهذا من الاعتداء في المطلوب، فقد يأثم الداعي بسبب ذلك. إذن لا تدعو باسم ولا بقطيعة رحم، لا تدعو على أخ ولا على أب ولا على أم ولا على ابن، ولا تدعو على قريب، فإن هذا من قطيعة الرحم، فإن الواجب للمسلم على رحمه أن يدعو لهم. وقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال إن بيني وبين قرابتي ما يكون بين القرابات، تعرف ما من قرابة إلا ويكون بينهم من النزاع ويكون بينهم من الشقاق الشيء الكثير، ماذا قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال أين أنت من الاستغفار لهم. وذلك قال بعض أهل العلم يجب على المرء أن يدعو لقريبه ويحرم عليه أن يدعو عليه. إذن الدعاء هذا يجب أن لا يكون بإثم ولا بقطيعة رحم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الدعاء الاعتداء في الدعاء أن يسأل المرء دقائق الأمور، كل من سأل دقائق الأمور فإنه معتدل. جاء أن عبد الله مغفل الصحابي سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك البيت الأبيض على يمين الداخل في الجنة، ربما لا أعلم لمدى هذا الدعاء لكن ربما سمع أثرا أو خبرا عن بني إسرائيل أن ذلك البيت في جماله وحسنه، فقال له أبوه يا بني إذا سألت الله فاسأله الفردوس الأعلى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي أقوام يعتدون في دعائهم. يقول أهل العلم إن سؤال دقائق الأمور منهي عنه. فلو أن امرأ قال في دعائه اللهم إني أسألك سيارة مواصفاتها كذا، قالوا هذا منهي عنه، وإن مسأل الله عز وجل الخير لك، اسأله الخير لا تسأله دقائق الأمور. حتى قالوا، وهذا قول كثير من أهل العلم، أن سؤال الله تفاصيل الأمور في الصلاة يبطلها. فيقولون إن الرجل إذا قال في صلاته اللهم إني أسألك زوجة حسناء ودابة هملاجة بطلت صلاته، قول بعض أهل العلم ليس جميعهم، لأن هذا من سؤال التفاصيل. أنت اسأل الله عز وجل زوجة صالحة، واسأل الله عز وجل المسكن المناسب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. أما التفاصيل فإن السؤال فيها مذموم، وسبب الذم في وسبب الذم فيها من جهات، منها أن المرأة إذا أعطي بعض سؤله فيقول لم يستجب دعائي، بخلاف الثاني الذي يسأل الله عز وجل بالكليات، فإذا أعطي بعضه قال الحمد لله أجاب الله دعائي، فحينئذ ماذا؟ يكون إيمانه قد زاد، ويكون ثناؤه على الله أكثر. ومن أسباب منع سؤال دقائق الأمور، يقولون إن المرء إذا سأل دقائق الأمور فكأنما اختار لنفسه هذه الأشياء، وإذا وكل الأمر إلى ربه جل وعلا فإنه وكل له سبحانه وتعالى الاختيار. ولذلك في البخاري من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول في آخر الدعاء إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في دنيا ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجله وآجله، فاكتبه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. إذن خر أستخر الله عز وجل، فإذا خار الله عز وجل لك في أمر فهو الخير، فأنت اسأل الله عز وجل الصالحة من هذا الفعل والصالحة في هذا الأمر، وكل له سبحانه وتعالى الخيرة، فإن هذا خير لك في شأنك وصلاح لقلبك. مما يتعلق بالاعتداء في المطلوب، أنهم يقولون لا يجوز للمرء أن يطلب أمرا ممنوعا شرعا أو ممنوعا عادة. فكل من سأل الله عز وجل أمرا محرما كأن يسأل الله عز وجل التيسير بفعل محرم فقد أثم، وكل من سأل الله عز وجل سؤالا ممنوعا عادة كمن قال اللهم اجعلني أطير أو أعيش يطول عمري مئات السنين، فنقول هذا الدعاء حرام، فإنه لا يسأل الله عز وجل هذه الأشياء الممنوعة ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. أيها الأخوة، إن الحديث عن الاعتداء وصفة الاعتداء وما يتعلق بالهيئة ووقته والاعتداء في الوقت كثير جدا، فلو أردنا أن نتكلم عن الوقت فإن فيه مواضع كثيرة لا يجوز الدعاء فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة الأنصاري ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظم فيه الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. أخذ منه أهل العلم أنه لا يدعى في حال القيام ولا يدعى في حال الركوع إلا ما ورد به النص، وهو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وما عدا ذلك يكون موضع الدعاء إما في السجود أو قبل السلام. غير هذا الموضعين لا دعاء في صلاة الفريضة، حتى بين السجدتين بعض الناس يدعو، ما يجوز بين السجدتين، هذا من الأركان القصيرة لا تذكر فيه إلا ما ورد به النص، حديث ابن عباس أو حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تأتي بالجمل الأربع والخمس على اختلاف الرواية اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارزقني. إذن هذا المقصود أن ليس كل موضع تدعو به إلا المواضع التي ورد بها النص. الحديث في هذا الموضوع طويل جدا ويحتاج إلى كثير من التفصيل، لكن لعلنا نكتفي بما سبق ونكتفي من القلادة بما أحاط بالعنق. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن علينا بالهدى والتقى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وإياك.